واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقدمة الواجب، وكنا نبحث ما ذكره الشيخ الأنصاري أنه يشترط لاتصاف المقدمة بالوجوب قصد التوصل بها إلى بالمقدمة. هذا كان معروف عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. فلكي تتصف المقدمة بالوجود فلا بد أن يقصد توصل بها إلى بيها، فيكون هذا القصد قيلا للواجب لا للوجوب، يعني قصد التوصل إلى بيها من قيود الواجب. طيب، نحن سابقا تكلمنا عن هذا الكلام وأشكلنا عليه وبينا أنه ليس في محله. بقي شيء في المقام وهو ما ذكره الميرزا النعيمي رحمه الله، قال إن المقرر للشيخ الأعظم نسب يعني إلى الشيخ، يعني فرع، يعني المقرر فرع، ذكر بعض الفروع، ذكر بعض الفروع بناء على هذا القصد، بناء على هذا القصد، نعم، بناء على هذا المبنى للشيخ الأعظم فرع بعض الفروع بناء على هذا المبنى، فاستبعد الميرزا النعيمي أن يلتزم بها الشيخ الأعظم مع أنه فرعها على مبنى المقرر، فرعها على مبنى الشيخ الأعظم، واستبعد الشيخ النعيمي أن يلتزم بها الشيخ الأعظم. نعم، هذه الفروع التي ذكرها المقرر له، المقرر للشيخ الأعظم، استبعد الميرزا أن تكون هذه الفروع من الشيخ، من الشيخ الأعظم. ما هي هذه الفروع؟ نحن نذكر اثنين منها كافي، لسنا بحاجة يعني الكل. الفرع الأول يقول بناء على مبنى الشيخ أنه يشترط في اتصاف المقدم بالوجود أن يقصد أن يتوصل بها إلى الغير، يقول بناء على هذا المبنى لو أن الإنسان كانت وظيفته الصلاة لأربع جهات باعتبار أنه يعني اشتبهت عنده الكلية، اشتبهت القبلة عنده، أو نحن عندنا قاعدة الإنسان إذا اشتبهت عنده القبلة وعنده وقت فيصلي إلى الجهات الأربع مثلا حتى يحرز أنه صلى إلى القبلة في ساعة الوقت. طيب، فلو فرضنا أن شخصا كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع، طيب، فصلى إلى أحد الجهات، صلى، هنا يقول إذا قصد بهذه الصلاة، قصد الإتيان بجميع الصلوات الأربعة، إذا قصد الإتيان بالجميع، يعني أنا لما صليت لهذه الجهة أنا في نيتي ماذا بعد؟ أنا أصلي الباقي، في نيتي، يقول صحة صلاته هنا. وإذا لم يكن من قصده ذلك، ما قصد الإتيان بالجميع، صلى بدون قصد الإتيان بالجميع، يقول صلاته فاسدة هذه الصلاة. ليش؟ يقول لأن معنى نية الجميع ما معناه؟ يعني قصد أن يتوصل بها إلى الغير، إلى الصلاة الصحيحة الواقعية، هذا معناه. أنا لما أقصد الجميع، نية الجميع، يعني قاصد توصل بهذه الصلاة إلى ماذا؟ إلى بالمقدم القاصد. فلو لم أقصد الإتيان بالجميع ما معنى ما قصد أن أتوصل بها إلى الواجب، هذا معناه. ليش؟ يقول لأن المقدمة، ما الفرض أن الصلاة إلى أحد الجهات مقدمة، والفرض أن الصلاة إلى أحد الجهات مقدمة للواجب، فإذا كانت مقدمة فيشترط المقدمة ماذا؟ أن يتوصل بها ماذا؟ إلى بها، يعني لابد أن يقصد الجميع، هذا معنى التوصل إلى بها، يعني قصد الجميع. فإذا لم يقصد الجميع يعني لم يقصد أن يتوصل بها إلى بها، يعني ما أتى بالمقدمة. إذا ما أتى بالمقدمة يكون هذا الفعل ماذا؟ فاسد. يوم فاسد الميرزا النعيمي رحمه الله يقول هذا الكلام بعيد أن يصدر من الشيخ الأعظم، وإن ذكره المقرر. أخليش بعيد، يقول لأن الصلاة إلى إحدى الجهات مثلا الصلاة إلى الشرق مثلا هذه مقدمة علمية وليست مقدمة واجب. يعني فرق بين مقدمة الواجب يعني مقدمة وجودية، فرق بين المقدمة الوجودية وبين المقدمة العلمية. كيف شيخنا الشيخ الأعظم لما يقول يشترط لاتصاف المقدمة بالوجوب أن يقصد بها توصل إلى ذيها، يقصد المقدمة الوجودية، الوجودية التي توقف عليها الواجب مثل الحج مثلا، الوقوف بعرفة يتوقف على المسير مثلا، يعني على قطع المسافة. أما المقدمة العلمية لا، ملاكها شعار. يعني المقدمة العلمية التي تجب، المقدمة العلمية وعقلا تجب، الحاكم بها العقل، لكن بملاك دفع الضرر المحتمل. بهذا الملاك، ملاك وجوب المقدمة العلمية هو دفع الضرر المحتمل. خذ من باب المقدم مثلا، يقول أنت مأمور بغسل الوجه، من باب المقدم تغسل شيء حتى تتأكد أنك غسلت الوجه. مثلا في الطواف في السعي حتى تحز أنك من الحاج الأسود إلى الحاج الأسود، من باب المقدم العلمية شيء ما حتى تتأكد أنك من الحاج الأسود. في السعي نفس الشيء، في أي واجب. هنا الصلاة إلى الجهات الأربع من باب المقدم العلمية، لكي أعلم أنني حصلت الواجب لابد من الصلاة إلى أربع جهات. فالصلاة إلى أربع جهات مقدمة علمية وليست مقدمة وجودية، بدليل أنا لو فرض صليت إلى المشرق وكانت تطل لماذا؟ إلى المشرق. طيب هل هذا مقدم للصلاة ولي نفسها صلاة؟ نفسها صلاة ليست مقدمة، ليس مقدمة وجودية لشيء آخر، هو نفسه الواجب، آخر هو نفسه الواجب. فإذا الصلاة إلى الجهات الأربع مقدمة علمية وليست مقدمة وجودية، ولم نشترط في المقدمة العلمية أن يتوصل بها إلى كذا وكذا، لم نشترط. ملاكها دفع الضرر المحتمل هذا والله. فلذا من بعيد جدا أن يلتزم الشيخ الأعظم هنا في لما يصلي إلى أحد الجهات أنه من نيته أن يصلي إلى الجميع، يعني أن يقصد الإتيان بالجميع، يعني أن يقصد التوصل بها إلى الغير، وإذا لم يقصد ذلك تكون صلاته باطل. يقول بعيد أن يكون مراد الشيخ هكذا.
من
هذه المقدمة العلمية لا تصدر الضرر بالأشكال المحتملة، طبعا الضرر الأخروي والدنيوي
أو عدم تفكيك،
هو بالنتيجة مرجع لذلك بدفع الضرر الأخروي. فإذا هذا الفرع ليس مترتبا على هذا المبنى، كلامنا في المقدمة الوجودية وهذا الفرع مقدمة علمية. إذا ما استبعده الشيخ النائم في محله. طيب هذا فرع، فرع ثاني ذكره المقرر بناء على مبنى الشيخ ونكتفي به هذا الفرع. حاصله يقول بناء على هذا المبنى أنه يشترط في اتصاف المقدم بالوجود أن يقصد توصل بها إلى ذيها، يقول بناء على ذلك لو توضأ الإنسان لقراءة القرآن وبناء عليه لا يصح الدخول بهذا الوضوء بالصلاة. ليش؟ أو أنا ما قصدت توصل به للصلاة، أنا قصدت توصل به لقراءة القرآن، ما قصدت. يعني من أتى بشيء لغاية لا يصح له أن يدخل به لغاية أخرى، لأنه لماذا؟ ما قصد أن يتوصل به لتلك الغاية، وقصد غاية معينة بناء على ذلك. ثم أشكل الشيخ الأعظم على نفسه، يعني بناء على المقرر، ثم أشكل على نفسه أن هذا الكلام لا يتم بالوضوء. ليش لا يتم بالوضوء؟ لأن الوضوء حقيقة واحد، الوضوء حقيقة واحد وما هي فاردة. فإذا تحققت هذه الحقيقة، تحققت فيأتي بكل غاية لها، بكل غاية لها. يعني أخذ أتى بالوضوء، تحقق الطهر، كل ما يترتب على الطهارة يصح، من صلاة، من طواف، من قراءة القرآن، من كذا من كذا. يقول بالنسبة للوضوء وهذا الكلام لا يتم، لأن الوضوء حقيقة واحد. أما بالنسبة لغير الوضوء هذا الكلام يأتي حينئذ، مثل الغسل، مثل الغسل بناء على تعدد الحقائق، بناء على تعدد الحقائق في الأغسال. وعندهم كلام أن الأغسال متحدة أو متعددة. أنا أشرح لكم شيء أدنى مختصر، لكن احفظوه شيخنا مهم ينفعكم، لأنه أحيانا يعني هذا الكلام يرد في بعض المناسبات. يقول هذا الكلام يتم في الأغسال بناء على تعدد حقائق الأغسال. فممكن أن يقال من اغتسل لغاية ولم يقصد جميع الغايات فلا يحق له أن يدخل بهذا الغسل بالغاية الأخرى التي لم يقصدها. ماذا من اغتسل قبل قراءة القرآن فلا يدخل بهذا الغسل للصلاة أو الطهر كذا، بناء على تعدد حقائق الأغسال. فتأتي الثمرة هنا إذا قصد التوصل أو ما قصد. هذا الكلام أيضا مستبعد أن يكون من الشيخ الأعظم. ليش؟ تبي شيخنا الخلاف أن الأغسال حقائق متعددة أو حقيقة واحدة متى يتم؟ يتم بالنسبة لأسبابها لا لغاياتها. تبي شيخنا بالنسبة لأسبابها، يعني ممكن أن يقال الغسل من الجنابة غير الغسل حقيقته، غير الغسل من الحيض، غير الغسل من النفاس، غير الغسل من مس الميت، غير ممكن بل ليس ممكن، المشهور ذهب إلى ذلك، مشهور العلماء ذهب لأن الأغسال حقائق متعددة بالنسبة لأسبابها. نعم وبعضهم ذهب إلى اتحاد حقيقة الغسل بالنسبة للأسباب، مثل الأردبيلي رحمه الله وبعض الأعلام وأحسن شيخنا ونحن نعمل ذلك، وهو الأنصف. ليش أخذوا الأنصف؟ هم استدلوا على أن الأغسال حقائق متعددة. كيف فهموا؟ قالوا بالآثار، فهمنا أن الحقائق مختلفة، حقيقة الغسل من الجنابة غير الغسل من الحيض غير الغسل من المس، من الآثار فهمنا، قالوا من الآثار. فلما الآثار اختلفت معناه أن الغسل من الجنابة غير الغسل من الحيض. كيف اختلفت الآثار؟ قالوا مثلا الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء، فضحك، والغسل من الجنابي إذا قصدت الجنابي وعليك أغسال متعددة تسقط، بل إذا عليك غسل من الجنابي وقصدت غسل الجمعة كغسل الجمعة منه يكفي عن الكل. مثل أما باقي الأغسال قال باقي الأغسال أولا لا تغني عن الوضوء، مثلا غسل الحيض لا يغني عن الوضوء، المشهور أقول كلام المشهور، مشهور العلماء قالوا أنه غسل الحيض لا يغني عن الوضوء، غسل المس لا يغني، غسل الكذا لا يغني، لا يغني قالوا. طيب وبعد قالوا ذلك أغسال متعددة وليس من ضمن غسل الجنابة، ليس من ضمن غسل الجنابة. فإذا قصدت الجميع يكفي. إذا ما قصدت الجميع لا يبني على الباطل. لابد أن تغتسل للباطل. يعني أول مثلا عندك غسل حيض وجمعة غسل زيارة ومس ميت وكذا ليلة جنابة، فإذا قصدت اغتسلت وقصدت الجميع واضح خلاص انتهى الأمر سقطت. أما إذا قصدت الحيض فقط امرأة غسل حيض لا يغني عن الباقي كما لا يغني عن الوضوء إلا إذا قصدها. نعم
في خصص فقط الجنابة
قلنا سيدنا قلنا ليس معه الجنابة ليس معه الجنابة فالمشهور هكذا عندهم. نحن لا نحن قلنا لا إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد وكذا المرة في حسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا اغتسلت على طلوع الفجر أجزأ عنك غسل واحد لأهل الإحرام والزيارة والذبح والنحر والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد. وكذلك المرأة ترسيها لجنابتها وغسل ملحيدها وعيدها وجمعتها. نحن لا نحن قلنا انصافان أيضا في غير الأغسال لو نوى غسل واحد ابن على الكل. وأيضا قلنا ماذا تغني عن الوضوء إلا الاستحاضة المتوسطة للنص الخاص. ولولا النص الخاص لو قلنا مثل ما قلنا لا فرق لا فرق بالله، لكن النص الخاص ورد فيه. فبناء على تعدد حقائق الأغسال بالنسبة للأسباب هذا الكلام يأتي. إذا لم يقصد كل الأغسال لا تسقط باقي الأغسال، ومن يقول باتحاد حقيقة الأغسال تسقط عنده. أما بالنسبة للغايات ابناء أحد قال بالتعدد سبحان الله. يعني الخلاف بين الأعلام شيخنا كبير بس المهم الخلاف بين الأعلام أن الأغسال حقائق متعددة أو حقيقة واحدة، إنما هو بالنسبة لأسبابها هذا الخلاف خلاف. أما بالنسبة لغاياتها أنا ما رأيت متفقها فضلا عن فقير يذهب إلى أن هناك خلاف من حيث الآخر. يعني مثلا من اغتسل للقرآن لقراءة القرآن عندهم وهذا الغسل يغني للصلاة أيضا يكفي للصلاة والطواف يكفي. ما قالوا هنا بتعدد الحقيقة وعدم تعدد للغايات أبدا. من اغتسل للجنابة لقراءة القرآن يكفي للصلاة والطواف، من اغتسل الحائض إذا اغتسلت لقراءة القرآن تستطيع أن تصلي لهذا الغسل. ما في خلاف هنا، الخلاف أن الأغسال حقائق متعددة أم حقيقة واحدة بالنسبة لأسبابها يعني من كان عليه أغسال متعددة غير غسل الجنابة مثلا وأتى بغسل واحد وقصد هذا الغسل هل يغني عن جميع أو لا يغني؟ هنا الخلاف بين العلماء أنه حقائق متعددة أم حقيقة واحدة. أما بالنسبة للغايات لا للأسباب، بالنسبة للغايات أصل هذا الخلاف غير موجود.
بالنسبة لذكرتم الاستحاضة الوسطى للنص هل هذا الشرط كان ذلك من صحة نصه أنه ذكرتم على مبنانكم؟
لا لا أردت لا قلنا نحن قلنا النفاس قلنا هناك في والاستحاضة قلنا الاستحاضة لا لا اشترط بصحة الصوم استحاضة سيدنا هذا بالنسبة للصلاة. فبناء عليه إذا المير جنين معه حق في استبعاد أن يكون هذا الفرع من الشيخ الأعظم، أنه يعني إذا قصرت غاية إذا قصرت من هذا الغسل أو الوضوء غاية فتكفي لهذه الغاية ولا تكفي لغاية أخرى بناء على تعدد. هذا الكلام غير وارد. ما عندنا خلاف بين الأعلام بالنسبة للغايات، الخلاف بالنسبة للأسباب. بالنسبة للأسباب الخلاف هنا أن الغسل بالنسبة لأسبابه حقيقة واحدة أو حقيقة متعددة. أما بالنسبة لغاياته ما أحد قال من اغتسل مثلا للطواف أو للصلاة فلا يصح أن يدخل بهذا الغسل للطواف مثلا، لا يمكن هذا، أو لا يصح أن يقرأ به القرآن أو يمس به الميت القرآن مثلا يمس القرآن، ما أحد قال بذلك. وبناء عليه فأيضا هذا الفرع بعيد أن يكون مراد الشيخ الأعظم. طبعا أنا أقول لكم شيء بالمناسبة، وهو تدري العلماء ليش استبعدوا؟ لأنه تصور الشيخ الأعظم يعني قريب من العصر المعصر الشيخ العظيم الشأن، وهذا إشكال واضح عليه، فمن غير المعقول أن يكون صادر، وهذا السبب ولا معنى سبب آخر؟ معنى سبب آخر ليش؟ لأن الذي كتب في المقرر محترم معروف وعالم جليل، وعالم جليل، لكن بما لا يتناسب مثل ما صار حديثا وجدوا للشيخ الأعظم بعض المسائل في علم الرجال وجدوها بسيطة، وبعض النصاحب قال لا تطبعوها لا يتناسب مع شأن الشيخ، ولا إذا طبعت يقول هذا من يعني الذي طبعه كتبها مثلا يتهم. فنظروا إلى الشيخ نظرة عظيمة فقالوا لا يصدر منه هذه الأمور وكذا وكذا. وطبعا هذا يعني هذا بدأ بالأعلام المدافعة عن العلماء، هو لا بأس لا بأس بالمدافعة عنهم، لكنه بحيث تكون مقبولة، مو أنه كل شيء مثلا هو يعني ينزه عنها. أنا يوم من الأيام صار معي، كنت أمشي مع الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي، فذكرت له مسألة ذكرها السيد القاسم الخوي، يعني إشكال وارد عليه بالأصول أتذكر المسألة كانت شعوب الفقه غاب عن ذهني. فالشيخ رحمه الله قال صحيح الشيخ ما، لكن قال لي المقرر لم يصل إلى مطلب السيد. وها شيخنا هكذا؟ قال نعم، هو هذا شيء آخر، نحن علينا بالظاهر شيخنا، وظاهره أنه هكذا كتبه والآخره، فلا ينبغي أن ننسب إلى المقرر شيء.